أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين لا بأس قبل الشروع في المسألة الجديدة أن نلخص لك النتيجة التي وصلنا لها في المسألة السابقة لكي لا تبقى المسألة مشوشة عندك خصوصا وأن المصنف قد استطرد من مسألتنا إلى باب الصلح ثم إلى باب الإقرار ثم إلى باب الإرث حتى تشوش لب المطلب بسبب كثرة الاستطرادات التي تعرض لها المصنف ومن هنا نذكرك بأن هذه المسألة وهي مسألة بيع نصف الدار كانت في فرضين الفرض الأول أن يكون البائع لنصف الدار المشتركة أجنبيا عن شريكه فليس وليا عليه ولا وكيلا عنه في البيع وهنا نقول بأن الصحيح بحسب الظاهر هو أن البيع يكون في حصة البائع لا أنه مشاع بين الشريكين ولا أنه بيع فضولي والسر في ذلك ما أشرنا له سابقا وهو أن لفظ النص وإن كان دالاً على الإشاعة لكن هذه الإشاعة تحتمل معان ثلاثة فلعل المنظور إليه بيع النصف المشترك بين الشريكين ولعل بيع النصف المختص بالبائع ولعل بيع النصف المختص بالشريك إذا فلفظ النصف وإن دل على الإشاعة لكنه مجمل المعنى المقصود لدى البائع لكن القرينة تحدد هذا المعنى المقصود وهي الإطلاق الكلامي حيث لم يحدد أن البيع لشريكة أو مشتركة ولو كان يريد ذلك لذكر فمقتضى الإطلاق الكلامي أن البيع خاص به وكذلك أيضا الإطلاق المقامي وأنه في مقام التصرف بالبيع وهذا ما اختاره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف حيث قال في الجزء 37 صفحة 126 ما نصه ملخص ما ذكرناه في المقام أنه إذا باع من له نصف الدار نصفها فقد ذكر شيخنا الأنصاري فيه احتمالين وجعل المعارضة بين ظهور لفظ النصف في المشاع وبين ظهور الإنشاء والبيع في بيع حصة نفسه إلا أن ذكرنا أن الظهورين لا معارضة بينهما من جهة أن النص وإن كان ظاهرا في المشاع إلا أنه غير ظاهر في المشاع بين النصفين، بل في المشاع في مقابل النصف المعين. وكونه في مقام التصرف والبيع قرين على إرادة الحصة المختصة به. واضح؟ إذن فلا معنى لما ذكره الشيخ الأعظم من أن هناك معارضة إلى آخر ما ذكر. فراجع الفرق الثاني أن يكون البائع لنصف الدار المشتركة ليس أجنبيا عن البائع عن الشريك، بل ولي عنه أو وكيل عنه. وحكم هذا الفرض أيضا كالفرض السابق، لأن لفظ النصف وإن كان دالا على الإشاعة لكن الإشاعة مجملة المقصود ومرددة بين احتمالات ومعاني ثلاثة، ويوجد في المقام قرينة تحدد أن المقصود من بيع النصف بيع النصف المختص، وهذه القرينة هي الإطلاق الكلام، حيث لو كان يريد البائع بيع النصف المشترك بينهما أو بيع النصف المختص بالشريك لقيد. فمقتضى هذا الإطلاق المقامي الكلام عفوا أن البيع له، وإن لم يكن هنا إطلاق مقامي لأنه مأذون في التصرف. واضح؟ ولذلك ذكر سيدنا الخوئي حاصل كلامه بعد الكر والفر في الجزء 37 صفحة 131 في مناقشة المصنف، وما أفاد يعني المصنف من أن النصف ظاهر في الإشاعة وإن كان كما أفاد، إلا أنه ليس ظاهرا في المشاع بين النصفين، بل في الإشاعة في مقابل النصف المعين. وعليه فالظهور الثاني لا يعارض ظهور النصف، ويحمل النصف على النصف المشاع المختص به يعني بالبائع. إذن ففي كلا الفرضين في مسألة بيع نصف الدار يكون البيع خاصا بالبائع، وأما مسألة الإقرار بالنصف أو المصالحة على النصف أو مسألة الإقرار بالميراث فلن ندخل فيها لأنها استطرادات تأخذ علينا الوقت. لذلك ذكرت لك النتيجة في أصل المسألة. ننتقل الآن إلى المسألة الجديدة. ما هو الحكم في والكلام عفوا والكلام في التالي؟ النقطة الأولى، ما هو الحكم في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبل التملك؟ كما إذا باع البائع خلا وخمرا في صفقة واحدة، أو باع البائع شاة وخنزيرا صفقة واحدة، فهل الحكم الصحة أو الفساد أو تفصيل؟ يستفاد من مجموع كلام المصنف أنه توجد احتمالات أو أقوال ثلاثة في المسألة، نذكرها مع بيان أدلتها. القول الأول، صحة البيع بالنسبة لما يملك وبطلانه بالنسبة لما لا يملك مطلقا، يعني سواء كان المتبايعان عالمين بالموضوع والحكم أم كانا جاهلين، فعلى كل حال يصح البيع في خصوص ما يملك ويبطل فيما لا يملك. ويمكن الاستدلال لهذا القول والذي نسب للمشهور بأدلة ثلاثة أشار لها المصنف. الدليل الأول الإجماع، وقد أشار المصنف لعلمين ادعيا الإجماع. العلم الأول المحقق الكركي، لكن بعد الملاحظة والمراجعة لم نقف على دعوى الكركي الإجماع في مسألتنا. نعم ذكر الإجماع في مسألة أخرى قريبة من هذه المسألة، وهي بيع المملوك وغير المملوك، يعني في مسألة بيع الفضولي. فهناك قال الكركي لا سبيل إلى القول بالبطلان في الأخير عندنا، فظاهره دعوى الإجماع على عدم البطلان في بيع المملوك، وأما بيع غير المملوك يعني الفضولي فليس باطل بل يتوقف على الإجازة. فلعله كان الشيخ الأعظم ناظر لهذه المسألة فعممها إلى مسألتنا، وهذا الذي ذكرته موجود حتى في حاشيتك في حاشية الكتاب. فلاحظ إذن فنسبة دعوة الإجماع للكركي غير تامة. العلم الثاني ابن زهرة في الغنية كما في صفحة 209، حيث قال ما نصه محل الشاهد في مسألة بيع ما يملك وما لا يملك، قال ويدل على ذلك يعني على صحة بيع ما يملك والبطلان فيما لا يملك بعد إجماع الطائفة ظاهر قوله تعالى وأحل الله البيع، وعبارته واضحة في دعوى الإجماع. لكن يمكن التأمل بأن الإجماع غير ثابت ولو بعد ابن زهرة كما سيأتيك، مضافا إلى أنه إجماع منقول بخبر الواحد ناهيك عن أنه محتمل المدركية. الدليل الثاني إطلاق مكاتبة الصفات التي مرت علينا في بيع الفضول، وهي التي رواها الطوسي بسنده عن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل باع قرية وإنما له فيها قطاع أراضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء على ما يملك. وتقريب الدلالة بأحد تقريبين: التقريب الأول ما أشار له المصنف وبيان. أولاً، دلت الرواية على صحة البيع فيما يملكه البائع من الأراضين وبطلان البيع فيما لا يملكه البائع من الأراضين، كما هو مقتضى قوله عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، يعني من الأراضين. وقد وجب الشراء على ما يملك، يعني من الأراضين التي باعها. هذا أولا. ثانيا، مقتضى الإطلاق في قوله عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، هو أنه سواء كان عدم ملك البائع للأراضين لأجل أنها ملك للغير فبيعه فضولي، أو لأن هذه الأراضين ليست قابلة للملك لكونها من الأوقاف، والأوقاف لا تقبل التملك والبيع. إذن فمقتضى الإطلاق في جواب الإمام عليه السلام هو عدم الفرق بين كوني عدم ملك البائع لأجل أن الأراضين ملك للغير فباعها فضولا، أو أنها أصلا لا تقبل الملك لكونها أوقاف. فتدل الرواية ببركة الإطلاق على محل الشاهد والبحث، وهو بيع ما لا يملك كالوقف مثلا. هذا ثانيا. ثالثا، لا نحتمل الخصوصية لبيع الأراضين فنتعدى لبيع كل ما لا يملك من أراضين أو من خمر أو خنزير أو غير ذلك. رابعا، مقتضى الإطلاق في الرواية عدم الفرق بين كون المتبايعين عالمين بالموضوع والحكم أم جاهلين. فعلى كل حال يصح البيع فيما يملك ويبطل البيع فيما لا يملك. خامسا، وهذا خامسا أشار له المصنف: إن قلت قلت، دقق، إن قلت بأن الرواية منصرفة ولا إطلاق لها فهي منصرفة إلى بيع الفضول، يعني بيع ما لا يملكه البائع من الأراضين، بأن باع أراضي بيعا فضوليا ولا إطلاق فيها لبيع ما لا يملك، وهي الأراضي الموقوفة. قلت دعوى الانصراف ممنوعة وعهدتها على مدعيها، إذ لا وجه لهذا الانصراف، خصوصا وأن الأراضي الموقوفة كانت موجودة بكثرة ووفرة، فلعل البائع باع أرضا من الأراضي الموقوفة التي لا تقبل التملك. والنتيجة هي صحة البيع فيما يملك والبطلان فيما لا يملك. هذا يا مولاي هو التقريب الأول. التقريب الثاني ما أشار له السيد اليزدي في الحاشية، جيم اثنين صاد 355، وحاصله أولا إن السائل لم يفصل في سؤاله، حيث قال رجل باع قرية وإنما له فيها قطاع أراضين، ولم يبين أنه قد باع مضافا إلى أراضينه أراضين الغير بيعا فضوليا، أو أنه باع ما لا يقبل التملك كأراضي الوقف. ومع ذلك الإمام عليه السلام لم يفصل ولم يستفصل، فأجاب على كل حال، سواء كان هذا البائع باع بيعا فضوليا أو باع ما لا يقبل التملك، فالإمام على كل حال أجاب بجواب واضح، وهو لا يصح البيع فيما لا يملك، ويصح البيع فيما يملك. هذا أولا. ثانيا، مقتضى الإطلاق في جوابه عليه السلام عدم الفرق بين أن يكون المتبايعان عالمين أم جاهلين، والنتيجة هي الصحة في ما يملك والبطلان فيما لا يملك. هذا هو الدليل الثاني. لكن قد يلاحظ على هذا الدليل بأنه لعله توجد قرينة معهودة محتملة بين السائل والإمام عليه السلام بأن البيع كان فضوليا، ولذلك استدل بعض الأعلام كما تقدم بهذه الرواية على بطلان بيع الفضولي. إذن
فإذا احتملنا وجود قرينة معهودة بين الإمام والسائل، خصوصا وأن القرية بحسب الظاهر كانت معروفة، فحينئذ لا إطلاق، وكذلك لا يأتي عدم الاستفصال من الإمام عليه السلام. هذا مضافا إلى أنه من المحتمل أن القراءة على المبني للمعلوم، يعني ما يملك، وليس على المبني للمجهول. فإذا كانت القراءة على نحو المبني للمعلوم لم ينفع التقريب الثاني، وإن أمكن إتيان التقريب الأول وهو الإطلاق. فلاحظ الدليل الثالث: العمومات كعموم أحل الله البيع وأوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، بتقريب، وهذا التقريب أشار له سيدنا الخوئي في الجزء 37 صفحة 131. أولا، إن البيع وإن كان بحسب الإنشاء ظاهرا هو بيع واحد، لكنه ينحل عرفا إلى بيعان: بيع للخل وبيع للخمر، فيتقسط الثمن عليهما. وبالتالي فالعمومات تدل على الصحة في البيعين، لكن قام الدليل الخاص على بطلان البيع فيما لا يملك، فتبقى العمومات على حالها فيما يملك. هذا أولا. ثانيا، مقتضى الإطلاق لهذه العمومات عدم الفرق بين كون المتبايعين عالمين أم جاهلين، والنتيجة هي صحة البيع فيما يملك وبطلانه فيما لا يملك، من دون فرق بين فرض علم المتبايعين أو جهلهما. هذا هو تمام الكلام بالنسبة إلى القول الأول. طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا كثيرا. مسألة: لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا. هذا الدليل الأول، الإجماع، كما في جامع المقاصد نسب الإجماع للجامع المقاصد، وإجماعا كما على الغنية. طبعا ناقشنا في هذا الدليل وأصلا في النسبة وصحتها لجامع المقاصد. الدليل الثاني: ويدل عليه إطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة. المصنف ناظر للتقريب الأول وهو الإطلاق، ونحن قربنا بتقريبين. الآن جاء إلى إن قلت، قلت إن قلت لا إطلاق، بل الرواية منصرفة للبيع الفضولي. قلت ودعوى انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير ممنوعة. تمام. طبعا ناقشنا في هذا الدليل قلنا لعل هناك قرينة معهودة خصوصا وأن السؤال في مكاتبة. تمام. ولا أقل من إجمال الرواية. على كل الدليل الثالث بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة. ما هو مقصود من قاعدة الصحة؟ بين الشراح كالإيرواني جيم 2 صاد 361 يعني عمومات حل البيع ونفوذ التجارة، لأنه ما في أصل يسمى الصحة في المعاملات، بل الأصل الفساد. ولذلك قال الإيرواني يعني عمومات حل البيع ونفوذ التجارة، وأما الأصل الأولي فمقتضاه الفساد وعدم الناقل. يا مولا بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة بل اللزوم في العقود. هذه لا معنى لهذا الإضراب، لا حاجة إليه. خلاص قل العمومات بعد الصحة بعدين بل اللزوم هي العمومات. على كل حال عدا ما يقال جئنا الآن يا مولاي الجليل إلى القول الثاني وهو بطلان البيع فيما يملك وفيما لا يملك مطلقا. يعني كان المتبايعان عالمين أم كانا جاهلين؟ ويمكن أن يستدل لهذا القول بعدة أدلة، نقتصر على الإشارة لبعضها. الدليل الأول ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه جزء 37 صاد 132، وهو أن البيع الواحد لا يقبل الصح والفساد، بل هو إما صحيح أو أنه فاسد، ولا يكون البيع الواحد صحيح وفاسد في وقت واحد، لأنه يؤدي إلى الجمع بين الضدين واجتماع الضدين. يا شيخ عباس أين الفلسفة ولت؟ واجتماع الضدين محام. هذا أولا. ثانيا إن البيع الموجود في الخارج هو بيع واحد، فإن البائع قد باع الخل والخمر صفقة واحدة. إذن فهذا البيع الواحد لا معنى لأن يتصف بالصحة والفساد. ثالثا لا فرق بين أن يكون المتبايعان عالمين أم جاهلين، فالعقد الواحد على كل حال لا يقبل أن يتصف بالصحة والفساد في وقت واحد، كان المتبايعان عالمين أم جاهلين. والنتيجة هي بطلان البيع مطلقا، سواء فيما يملك أم فيما لا يملك. وسواء كان عالمين أم كان جاهلين، لأنه جزماً باطل بالنسبة لما لا يملك. فإذا بطل فيما لا يملك بطل أيضاً فيما يملك، واضح؟ ويمكن الجواب عن هذا الدليل كما أجاب سيدنا أخونا على الله مقامه، وهو أنه وإن كان البيع بحسب الإنشاء واحد، لكنه في الواقع وبنظر العرف ينحل إلى بيعين، بيع للخل وبيع للخمر، فيبطل البيع الذي للخمر ويصح البيع الذي للخل، فتشمله العموم مات. فلم تجتمع حينئذ الصحة والفساد في موضوع واحد كي يقال بأن ذاك محال، واضح؟ هذا يا مولاي إذن الدليل الأول. عندك استعداد تتحمل؟ لولا الدليل الثاني ما أشار له المصنف وقد مر عليك في الخيارات في قاعدة المؤمنون عند شروطهم، إذا ليس جديدا عليك، الذهن مستعد متهيئ وحاصل. أولا، إن من شرائط صحة العقد الرضا من الطرفين، ومن المعلوم بأن الرضا إنما حصل من المتبايعين ببيع الخل والخمر صفقة واحدة، فلا رضا ببيع الخل إلا مع الخمر. وبالتالي فإذا بطل البيع دقق بالنسبة للخمر فلا دليل على الرضا بالبيع بالنسبة للخل فقط، هذا أولا. ثانيا، إذا لم نجد دليلا على صحة البيع بالنسبة للخل فالجاري أصالة الفساد، واضح؟ هذا ثانيا يا مولانا. ثالثا، لا فرق في جريان أصالة الفساد بين كون المتبايعين عالمين وبين كونهما جاهلين، واضح؟ والنتيجة بطلان البيع مطلقا. ويمكن الجواب عن هذا الدليل، أولا بأن الرضا موجود ببيع الخال، والسر في ذلك كما أشار السيد اليزدي في الحاشية جيم 2 ص 355 بأن دقة وقوع التراضي على المجموع ليس من باب التقييد بل من باب تعدد المطلوب، نظير تخلف الشارط وتخلف الواسط، فهل يمنع من أصل الرضا؟ لا يمنع. فإذا هناك مطلوبان، مطلوب بيع الخل مع الخمر، وأيضا مطلوب بيع الخل فالرضا ببيع الخل بمفرده حاصل بنظر العرف يا مولاي الجليل. فالعقوبات تشمل بيع الخل بمفرده، هذا أولا. ثانيا، قام الدليل الخاص كما ذكر المصنف طبعا على صحة البيع في خصوص ما يملك والبطلان فيما لا يملك، وهذا الدليل هو الإجماع تارة وإطلاق مكاتبة الصفار تارة أخرى. واضح؟ الدليل الثالث يأتيك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.